إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحافظ ابن كثير هو الإمام الجليل المدقق المحقق أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم الشافعي المذهب. وقد ولد رحمه الله تبارك وتعالى بقرية مجدل، وأيضا بكسر الميم مجدل، من أعمال مدينة بصرى سنة 700 على ما ذكر أكثر من ترجم له أو بعد ذلك بقليل. وكان أبوه خطيب القرية، وكان من العلماء الفقهاء الخطباء. مات وهو في الرابعة من عمره، ورباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وعلمه في مبدأ أمره. ثم انتقلت الأسرة إلى دمشق سنة 770 وهو في الخامسة من عمره رحمه الله تعالى. فأما شيوخه فقد تفقه ابن كثير رحمه الله بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة 29 و700، وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد بن أبي طالب الشهير بابن الشحنة المتوفى سنة 30 و700، ومن ابن الحجار المتوفى سنة 30 و700، ومن مسند الشام بهاء الدين القاسم بن مظفر بن عساكر المتوفى سنة 23 و700، ومن ابن الشيرازي، ومن إسحاق بن يحيى الآمدي شيخ الظاهرية عفيف الدين المتوفى سنة 25 و700، ومن محمد ابن رزاد. ولازم ابن كثير رحمه الله الشيخ جمال الدين يوسف بن الزكي المزي المتوفى سنة 42 و700، وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته. وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700، كما قرأ ابن كثير على الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سنة 48 و700. وأجاز لابن كثير من مصر أبو موسى القرافي وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر السواني وغيرهم. قال الحافظ الذهبي في المعجم المختص عن الحافظ ابن كثير: هو الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، ومفسر النقال، وله تصانيف مفيدة. قال هذا فيه وهو في مرتبة شيوخه رحمهما الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال وصاهره على ابنته. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين المعروف بابن تغري بردي في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، قال عنه: هو الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء، لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي رحمه الله، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. فهؤلاء جملة من شيوخه رحمه الله تعالى ورحمهم، وهذه بعض أقوال العلماء فيه ورحمه الله. وأما تلامذته فهم كثيرون، منهم شهاب الدين ابن حجي، وقال فيه: أحفظ من أدركناه لمتون الحديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك. قال: وما أعرف أني اجتمعت به إلا واستفدت منه. وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب، هو الحافظ الكبير عماد الدين، كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم يشارك في العربية. وقال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير. وقد خلف ابن كثير رحمه الله تعالى كثيرا من المؤلفات المفيدة النافعة، منها وهو أعظمها تفسيره للقرآن المجيد، وهو من أحسن كتب التفسير بالرواية. قال عنه السيوطي: وله التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله، وقد طبع عدة مرات واختصر من قبل بعض أهل العلم، وله التاريخ المسمى بالبداية، وهو المطبوع في 14 مجلدة باسم البداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم ألف الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة، وهو المقصود بالنهاية. وقد طبعت البداية أولا ثم طبعت النهاية بمفردها، وقد حققت عدة مرات. ومن مؤلفاته رحمه الله التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. ومن مؤلفاته رحمه الله تعالى الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، وهو المعروف بجامع المسانيد، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد بن حنبل والبزار وأبي يعلى الموصلي وابن أبي شيبة مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، ورتبه على الأبواب. وله طبقات الشافعية، وهو مجلد وسط، ومعه مناقب الشافعي، وخرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية، وشرع في شرح صحيح البخاري ولم يكمله، وكذلك شرع في كتاب كبير في الأحكام ولم يكمله، وصل فيه إلى الحج. وله مختصر كتاب المدخل للبيهقي، وأكثر هذه الكتب قد طبعت بفضل الله جل وعلا. واختصر ابن كثير رحمه الله تعالى علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح وسماه مختصر علوم الحديث، وقد طبعه الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المصري رحمه الله مع شرح له، وسمى شرحه الباعث الحديث في شرح مختصر علوم الحديث، وقد طبع مرات عديدة. ولابن كثير رحمه الله تعالى السيرة النبوية مطولة، وهي ضمن البداية ومختصرة، وهما مطبوعتان. وله رحمه الله رسالة في الجهاد سماها الاجتهاد في طلب الجهاد، وقد طبعت أكثر من مرة. وقد توفي رحمه الله تعالى بعد عمر مديد في الطلب وفي التصنيف والتأليف وفي الفتاوى وفي التعليم وغير ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. قال الحافظ ابن حجر: وكان قد ضر، يعني فقد بصره، في آخر حياته، وتوفي رحمه الله بدمشق 74. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنات. ومن شعر ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان أحيانا يقول الشعر وينظمه، وشعره وسط في طبقته. وله بيتان مشهوران سائران هما: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. قال ابن حجر: ولو كان قال فلا عائد صفو الشباب الذي مضى لكان أمتع. رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهذا ما يتعلق ببعض ترجمة المفسر رحمه الله. وأما تفسيره فتفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، ويعتبر في هذه الناحية الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير. اعتنى ابن كثير في تفسيره بالرواية عن مفسر السلف، ففسر كلام الله تبارك وتعالى بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها، مع الكلام عما يحتاج إليه جرحا وتعديلا. وقد طبع تفسيره في البداية مع معالم التفسير للبغوي، ثم طبع مستقلا في 4 أجزاء كبار. وقد قدم له مؤلفه رحمه الله تعالى بمقدمة طويلة هامة تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق واتصال بالقرآن المجيد وتفسيره، ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن تيمية الذي ذكره، يعني الذي نقله ابن كثير، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير. وهذا التفسير، أعني تفسير ابن كثير، يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، وإن أمكن توضيح الآيات بآيات أخرى ذكرها، وقارن بين الآيتين حتى يتبين المعنى ويظهر المراد. وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي يسمى بتفسير القرآن بالقرآن. وكتابه رحمه الله تعالى أكثر ما عرف من كتب التفسير سرداً للآيات المتناسبة في المعنى الواحد. ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يشرع في سرد الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية، ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منها، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف. ونجد ابن كثير رحمه الله
يرجح بعض الأقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات، ويصحح بعضا آخر منها، ويعدل بعض الرواة، ويجرح بعضا آخر. فقد ضعف أبا معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني الذي يروي عنه أبو حاتم عند قوله تعالى في سورة البقرة: وبينات من الهدى والفرقان. وضعف يحيى بن سعيد عند قوله في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا يرجع إلى ما كان عليه ابن كثير رحمه الله من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال. وكثيرا ما نجد ابن كثير رحمه الله ينقل من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وتفسير ابن عطية وغيرهم ممن تقدمه من المفسرين. ومما يمتاز به ابن كثير رحمه الله أنه ينبه إلى ما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات، ويحذر منها على وجه الإجمال تارة، وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة، نراه يقص لنا قصة طويلة غريبة عن طلبهم للبقرة المخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر الناس بأبيه، إلى آخر القصة. ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء السلف، ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يقول ما نصه وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا. فهذا ما ذكره في نقده رحمه الله تعالى لبعض هذه المرويات. وأيضا عند تفسيره لأول سورة قاف نراه يعرض لمعنى هذا الحرف في أول السورة قاف، ويقول: وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف. قال: وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. قال: وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها، كما افتري مع ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدمي، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما أباح فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. كما يلاحظ على الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يدخل في المناقشات الفقهية ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام. وإن شئت أن ترى مثالا لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة، وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم على ما ذهبوا إليه، وارجع إليه عند تفسير قوله تعالى من سورة البقرة أيضا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية، فإنه قد تعرض لما يشترط في نكاح الزوج المحلل، وذكر أقوال العلماء وأدلتهم. وهكذا يدخل ابن كثير رحمه الله في خلافات الفقهاء، ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما تكلم عن آية لها تعلق بالأحكام، لكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفسرين. وبالجملة فإن تفسير ابن كثير من خير كتب التفسير بالمأثور، وقد شهد له بعض العلماء، فقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ والزرقاني في شرح المواهب إنه لم يؤلف على نمطه مثله، وهو المقدم في هذا الباب. نسأل الله أن يرحم الحافظ ابن كثير رحمة واسعة. وأما منهج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم، فقد وافق فيه شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن أصح الطرق في تفسير القرآن الكريم هي أن يفسر القرآن بالقرآن، وذلك أنه كثيراً ما يكون المجمل في مكان قد بسط في موضع آخر، فإذا تعذر ذلك على المفسر فعليه أن يفسر بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام الشافعي رحمه الله حسبما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى نفسه، وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة المشرفة. والسنة أيضا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، ومنها نقل ابن كثير رحمه الله، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المبدين وعبد الله بن مسعود والحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن. وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدناه عند الصحابة رضي الله عنه، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان في التفسير آية، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية. وهؤلاء فيما يرى ابن كثير رحمه الله تعالى يقع في آرائهم اختلاف، ولكن ابن كثير ينظر إلى آرائهم نظرة إجلال ويقول في ذلك بالنص، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، أي يحكيها آراء متباينة مختلفة. قال: والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. وأما موقف ابن كثير رحمه الله تعالى من التفسير بالرأي فإنه يقول: أما التفسير بالرأي فقد ورد عن السلف ما يدل على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. وقد طبق ابن كثير رحمه الله تعالى منهجه هذا في كتابه، ومن أجل ذلك أنه رحمه الله تعالى كان يأتي بتفسير الآية بالآية، فإن لم يجد فإنه يأتي بتفسير الآية بالحديث، ثم إذا لم يجد فإنه ينظر في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على أقوالهم قول أحد ممن جاء بعدهم، فإن لم يجد التفسير عند الصحابة رضي الله عنهم نحو التابعين وهو يجلهم ويقدرهم فنظر في أقوالهم. من أجل ذلك كان تفسيره من أنفس التفاسير يرجع إليه المحققون، وقد استفاد منه الكثيرون من بعده فاعترفوا منه اغترافا حتى في هذا العصر، فقد فعل ذلك صاحب محاسن التأويل، وكذا فعل ذلك صاحب تفسير المنار وغيرهم كثير. ومن أمثلة تفسيره رحمه الله تعالى عند قول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال: يأمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخلوا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال ولو بذل ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا خلة ولا شفاعة، أي لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، قال رحمه الله عنده: مبتدأ محصور في خبره، والكافرون هم الظالمون، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. قال: وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. ومن أمثلة تفسيره رحمه الله تعالى ما ذكره عند قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، قال يعني أهل مكة، وقد أهلك الله الأمم المكذبة للرسل مما حول مكة كعاد، وكانوا بالأحقاف بحضر موت عند اليمن، وكثمود، وكانت منازلهم بين أهل مكة وبين الشام، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن ومدين، وكانت في طريق القرشيين وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا، فذكر هذا عند قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وقوله عز وجل: وصرفنا الآيات، قال أي بيناها وأوضحناها لعلهم يرجعون. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بين يدي تفسيره للكتاب العزيز مقدمة نفيسة، قال فيها من نسخها عنه وكتبها: قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. فمثل هذه الديبادة إنما تكون من كلام النساخ، ولا يمكن لأحد من العلماء السابقين من سلفنا الصالحين أن يقول عن نفسه مثل هذا. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإنما هذا يشهد له به ولا يشهد هو به على نفسه رحمه الله تعالى. قال: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال: ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح. قال ابن كثير رحمه الله: والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، كما قال جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، ومعناه ثابت ضمن حديث رواه مسلم عن جابر وآخر رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، قال مجاهد: يعني الإنس والجن، فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه الله إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: وقد أعلمهم فيه، يعني في القرآن المجيد، عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله تعالى. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم. قال رحمه الله تعالى وذكر طرفا مما ذكره شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو مخرج عند البخاري في الصحيح. وروى ابن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم يعني في الحج، فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، قال: ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهم من هذا الحديث من الإذن في ذلك. قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود على أمر ديني، كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم، وكذا ما يذكرون عن عصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، يعني أن البحث عن ذلك وبذل المجهود في تحصيله إنما هو أمر لا طائل تحته، ولو كان في ذلك ما ينفعنا في الدين أو في الدنيا لفصله الله تبارك وتعالى تفصيلا، أو لبينه النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا. قال رحمه الله في بيان مكانة تفسير التابعين: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عند الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيه ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وهو يبين ما يكون من هذا التفسير الذي يأتي عن كثير من سلفنا الصالحين، من أن الواحد منهم يتكلم عن الكلمة من كتاب الله تبارك وتعالى فيذكر معنى، وآخر يذكر معنى آخر، وربما وصلت أقوالهم إلى 10 أقوال، وكل ذلك لا تعارض بينه، فإنما هو على سبيل هذا الذي ذكره رحمه الله، من أن الواحد منهم قد يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهذا من باب اختلاف التنوع، ولا حرج على من أتى به إذا كان ذلك يستقيم على القواعد التي ذكرها العلماء، ومنها ما نص عليه هاهنا، وهو أيضا مطابق لكلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. قال: فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي، يعني لا يحكيها أقوالا، وإنما هي من اختلاف التنوع كما مر. قال: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. قال: وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى ابن جرير عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروي أيضا عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، وهذا محمول على أنه رضي الله عنه إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآية. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، قال إسناده صحيح. وروى أيضا عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وروى الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن الصحابة وأئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. وروى همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله، هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. فأما عدد آيات القرآن العظيم ف6,000 آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 100 آية و4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان قال: وأما كلمات الكتاب المجيد فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: 77,000 كلمة و439 كلمة. قال: وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصيناه من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار: 300,000 حرف و23,015 حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا فأجمعوا أنه 340,740 حرفا. وهنالك تقسيمات أخرى للقرآن الكريم. قال: فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء من قوله في سورة الكهف: وليتلطف. وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 101 من سورة الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد في سورة النساء، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: فأولئك حبطت. كذا جاء. والصواب: ولقاء الآخرة حبطت، كما في التنزيل، وفي بعض النسخ بحذف فأولئك في الأول، وهو صحيح أيضا. والثالث إلى 1,000 من قوله تعالى في الرعد: أكلها. والرابع إلى 1,000 في الحج من قوله: جعلنا منسكا. والخامس إلى 1,000 من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. والسادس إلى 1,000 من قوله تعالى في الفتح: الظانين بالله ظن السوء. والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافاً في هذا كله، والله أعلم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30، كما في الربعات بالمدارس وغيرها. قال: وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3, 5, 7, 9, 11, 13 وحزب المفصل حتى يختم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بين يدي التفسير معنى السورة واشتقاقاتها. قال: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل: سميت السورة سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه، مأخوذة من آثار الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل سميت السورة سورة لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قال: قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد سورا لإحاطته بمنازل البلد ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. وذكر رحمه الله تعالى معنى الآية فقال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها أيية، مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آيية على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها أية بتجديد الياء، فقلبت الأولى ألفا كراهة التجديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآياي. وذكر معنى الكلمة فقال: وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون الكلمة 10 أحرف مثل ليستخلفنهم، ومثل أنلزمكموها، ومثل فأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: مدهامتان بسورة الرحمن. وتعرض الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى للعجمة وهل لها أثر في القرآن أو لا، فقال رحمه الله: فصل. قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. وقد علق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على قول القرطبي هذا، كما في عمدة التفسير بقوله: هذا هو الحق الذي تدل عليه الدلائل. وقد شنع الشافعي رحمه الله بمن زعم أن في القرآن ألفاظا أعجمية، شنع عليهم تشنيعا شديدا بأبلغ عبارة وأعلاها وأقواها في كتابه الرسالة رحمه الله تعالى. ثم شرع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا والمسلمين أجمعين بتفسيره العظيم للقرآن المجيد. ونسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وأن يجعلنا من أهله دنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إنه تعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.